بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: هجرة عمر وقصة عياش معه. قال ابن إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيع المخزومي حتى قدم المدينة، فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة، أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاصي بن وائل السهمي التناضب من أضات بني غفار فوق سرف، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام وفتن ففتتن. تستفيد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل كان من المهاجرين الذين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده؟ يعني هذا الدليل. أحسنت، يعني عندك منتبه أنت، جزاك الله خيرا. نعم، هجرة عمر كانت قبل، أكثر الصحابة هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة. قال: فلما قدمنا، الأخ مصعب استدل أن ابن هشام ما زال في ذكر هجرة بعض الصحابة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والانتباه لهذا مهم، تنتبه لما نقرأ والعنوان والباب والذي بعده والذي قبله. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما علينا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فكلماه وقال: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك. حيلة مثل هذا الأيام، مع طلاب العلم يذهب يطلب العلم ويتبعونه، ما لك؟ قالوا: أمك ستموت إن لم ترجع الآن، أمك يمكن تقع فيها جلطة، أمك في المستشفى، أبوك يبكي، وهكذا. قال: ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لها، فقلت له: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت. يعني فيها قمل تمشط رأسها وتغسله، والحمد لله رب العالمين. حتى بعضهم قالوا له، قال له أبوه: إن لم ترجع سأطلق أمك. فسأل بعض أهل العلم، قال: قل لا، طلقها، إذا ما تحبها طلقها، ما تريدها طلقها، وإذا كان هو يهدد ما سيطلقها، وإذا كان سيطلقها هو الخسران. أما أن يمنع من طلب العلم أبوه يطلق أمه، إيش ذنب الأم بطلب العلم للولد؟ ولقد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. قال: فقال: أبر قسم أمي، ولي هنالك مال فآخذه. وهذا هو الضعف، الإنسان قد يمر أحيانا بمثل هذه المرحلة، وقد تكون هزيمته إلى آخر الدهر، قد تكون هزيمته إلى آخر الدهر، إلا أن يشاء الله. الذي يسير في طريق الحق فيهزم في مثل هذه المواطن، قد تكون هزيمة لا نصر بعدها، قد يعرقل عن الإسلام، وقد يعرقل عن العلم، وقد يعرقل عن أمور عظيمة بسبب الهزيمة في مثل هذا الموطن. وأذكر أنني لما ذهبت لطلب العلم، يعني اعترضتني أمور كثيرة، لو تنازلت لربما كنت الآن في واشنطن، لكن الحمد لله تجاوزت هذه المرحلة، والتهديدات والتخويف بالقتل والموت وكل هذه الأمور حصلت، فتوكلنا على الله وصارت أمور طيبة، لا مات أحد ولا قتل أحد ولا امتشط رأس أحد ولا حصل من هذا شيء، مشت الأمور والحمد لله. فطالب العلم إذا عزم على طلب العلم وجد مثل هذه العراقيل فاستسلم لها، قد يحرم من العلم، قد يحرم من العلم، يصرف. أذكر طالب علم كان عندنا من بلدي، وهو ولد صغير شاب يمكن مثل عمار، وأبوه وأمه في أمريكا، ثم جاء أحب العلم فذهب معي إلى دمج، من بعض يعني من نفس الوادي، وهو كان يصلي في المسجد الذي فيه الشيخ أبو عمرو، وكان ولدا ذكيا وشجاعا، فأول ما وصل اجتهد في العلم، وكان في أسرع وقت تعلم الخطابة، حتى كان يقلد الشيخ مقبل رحمه الله يقول نعم نعم يا إخواننا، وكان عنده مال فاشترى مكتبة، وفي تلك الأيام يصعب على الإنسان يشتري كتب بمئة بمئتين بأربعمائة ألف، فكنا نشجع، وكان يخرج إلى البلاد يخطب وهو صغير، فاحتال عليه أهله، احتالوا عليه، حاولوا هم عوام يعني، ما هم يعني عوام مساكين ما يدركون المصلحة، فاحتالوا عليه وقالوا له نحن عندنا معاملة ومعاملة مربوطة بك، ولا يستطيع إخوانك وأخواتك يذهبون للسفر إلى أمريكا إلا أن تكون موجود، فأحضر معنا للمعاملة وبعد ذلك ارجع، اذهب وارجع، وإذا تريد طلب العلم ما سنمنعك، المهم تمشي معنا. فحاولوا فيه حتى أقنعوه أن يذهب فقط يعامل يتخلص منهم ويرجع، فلما وصل هناك عرقلوه، وكان يتواصل به في أول الأمر وهو يبكي، وإذا به يدخلونه في بعض الأعمال قليلا قليلا، ثم أدخلوه في جامعة، ثم درس بعد ذلك الطب، ثم ذهب إلى أوروبا يدرس، ثم رجع البلاد وهو يمدح الدواعش ويطعن في أهل السنة، وترك الصلاة في المسجد وحلق لحيته وأكل القات وتزوج وأتى بالطبل في عرسه وانتهى، والآن صار عاميا ما يقرب إذا جاء يصلي يوم الجمعة وإلا مع هؤلاء الذين ابتعدوا عن العلم والسنة. فهزيمة الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل وضعفه في بعض المواطن قد يكون له ضعف بقية الدهر إلا أن يشاء الله. قال فوالله لقد أوذي، طيب والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قال قلت له أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذا فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلطت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذا؟ قال بلى. قال فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه، عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. قال ابن إسحاق فحدثني بعض آل عياش بن أبي ربيعة أنهما حين دخل به مكة دخل به نهارا موثقا، يعني حتى ما أدخلوا في الليل أدخلوا في النهار من أجل الناس ينظرون من هذا، هذا الذي هرب إلى المدينة رجعناه مقيد. ثم قال يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. قال ابن إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر في حديثه قال فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، يعني هؤلاء الذين افتتنوا كأصابهم الإحباط كانوا يقولون خلاص ليس لنا توبة، نحن رجعنا بعد الإسلام ليس لنا توبة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقول لأنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر بن الخطاب فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاصي. تستفيد من هذا الفقرة ماذا؟ ماذا نستفيد من قول عمر؟ ها كتابة القرآن في صحف أو إرساله، ما أريد هذا، هذه فوائد، هذه ممكن تذكر فوائد لكن الذي أريد شيء آخر، أن الصاحب الوفي لا يزال يتابع صديقه وصاحبه ولو أخطأ، هذه فائدة طيبة لكن ليست الذي أريد. عندك يا خالد إرسال بعض القرآن صحيفة، ما هو القرآن كله إرسال نصيحة فيها قرآن، قد جاء أيضا في الأحاديث نعم قل تعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء. عندك يا يعقوب أنهم إذا رجعوا المدينة قبل الله توبتهم كتابة العلم، هذه فائدة أن عمر كتب من الوحي وأرسله، نفس الكلام يعني مكرر. الفائدة التي أريدها أن عمر كان كاتبا، بعض الصحابة ما كان يحسن الكتابة، بعض الصحابة ما يعرفون الكتابة، أما عمر رضي الله عنه كان كاتبا، هذا الذي أردت في هذا الموضع، ولهذا كتبها في يده، يعني معناه حتى كتابته كانت سريعة، كتب في يده ثم يعني في صحيفة، يعني كتبها سريع. أول ما نزلت الآية كتبها، فعمر كان كاتبا. والفوائد التي ذكرتها طيبة. قال: وبعثت بها إلى هشام بن العاصي. قال: فقال هشام بن العاصي: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت على بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالمدينة. هذه القصة صحيحة، وقد ذكرها الشيخ في أسباب النزول وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ولا تعارض بين نزول قوله: يا عبادي الذين أسرفوا في هؤلاء، وبين ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أنها نزلت في قوم أشركوا وزنوا وسرقوا وأسرفوا، فنزلت الآية، فهي تشمل هذا وهذا. قال ابن هشام: فحدثني من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، قال: وهو بالمدينة من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاصي؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما. فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيا، فلقي امرأة تحمل طعاما، فقال لا أين تريدين يا أمة الله؟ قال: تريد هذين المحبوسين، تعنيهما. فتبعها حتى عرف موضعهما، وكان محبوسين في بيت لا سقف له، فلما أمسى تسور عليهما، ثم أخذ مروة، يعني حجر، والله أعلم المروة الحجر هل هي البيضاء كما يقال عندنا الآن أو أي حجر، فوضعها تحت قدم قيديهما، ثم ضربهما بسيفه فقطعهما، فكان يقال لسيفه ذو المروة لذلك. ثم حملهما على بعيره وساق بهما، فعثر فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. ثم قدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. هذا البيت قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تمثل به من حديث من؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل به في الخندق لما أصيبت إصبعه. البيت هذا هو لحمل بن النابغة، تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب في الصحيحين. المهم قصة عياش بن أبي ربيعة صحيحة، وفيها أن من تنازل في شيء لأهل الكفر قد يؤدي به إلى الردة يوما ما، ومن تنازل لأهل البدع في شيء قد يصير مبتدعا. فانظر هذا الذي قال: أنا سأزور أمي طيبة، صدقهم فأخذوا حتى افتتن في دينه، حتى افتتن في دينه.